أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 50 بعد 100 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال رابعا: مذاهب الباحثين في أفعال الناس الاختيارية بين يدي القضاء والقدر. إن مذاهب الباحثين في حقيقة أفعال الناس الاختيارية بين القضاء والقدر 3، نوضحها فيما يلي. ألف: فبعض الباحثين تأثروا بظواهر بعض النصوص، فأخذوا باحتمال سلب الإرادة والاختيار من الإنسان سلبا كاملا، ولما صدمت هؤلاء قصة تكليف الرباني للإنسان ومنافاة ذلك لصفتي عدل الله وحكمته على قولهم بأن الإنسان كالريشة في الهواء لا إرادة له ولا اختيار ولا قدرة له على الطاعة المأمور بها، لأن إرادته موجهة بالقضاء والقدر إجبارا لا اختيار معه، لما صدمهم كل ذلك خرجوا في مفهوم العدل والحكمة عن كل مفاهيمهما الموضحة في مئات النصوص القاطعة، بالإضافة إلى المفهوم العقلي القاطع الذي لا يقبل المناقشة أو الاعتراض، كما خرجوا عن صريح النصوص الكثيرة التي تجعل للإنسان جزءا من الإرادة والاختيار وتنسب إليه بعض الأفعال، وخرجوا في مفهوم الظلم عن مفهومه التي دلت عليه عشرات النصوص، وهؤلاء هم من يسمون بالجبرية، أي الذين يقولون بالجبر، وقد خالفوا فيما ذهبوا إليه عقيدة السلف الصالح، وهم يقترفون المعاصي الكثيرة والكبائر الفاحشة ويتعللون بالقضاء والقدر. ب: وبعض الباحثين تأثروا بفكرة عدل الله وحكمته من الناحية العقلية الصرف، دون التماس الحقيقة من خلال نصوص الشريعة، فأخذوا بالاحتمال الذي يجعل الإنسان المكلف ممنوحا سلطة الإرادة الحرة المطلقة من جهة، وسلطة القدرة المؤثرة في حدود الإمكانات الممنوحة له في أساس الخلق من جهة ثانية، وهذا الاحتمال من الناحية العقلية البحتة احتمال ممكن، ولكنه يصطدم مع كثير من النصوص التي تكشف عن حقيقة تكوين الإنسان، وأن أعماله التي تصدر عنه مخلوقة لله تعالى. وقد حاول هؤلاء تأويل جميع هذه النصوص فارتكبوا في تأويلها شططا لا يحتمله النص العربي في كثير منها، وهؤلاء هم من يسمون بالمعتزلة الذين اعتزلوا منهج أهل السنة والجماعة وخالفوا عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ويسمون أيضا القدرية، أي نفاة القدر. جيم: ووقف المحققون من أهل السنة والجماعة موقفا وسطا، فاختاروا الاحتمال الوسط الذي ليس فيه شطط ولا انحراف، والذي لا يتنافى مع صحة التكليف ومفهوم العدل والحكمة من جهة، كما لا يتنافى مع النصوص الشرعية من جهة أخرى، ووفقوا بين ذلك توفيقا يقبله العقل وتحتمله النصوص الشرع من غير تكلف. والاحتمال الذي قال به محققو أهل السنة والجماعة هو أن الإنسان مخلوق وهبه الله العقل والإرادة والحرة والإرادة الحرة والقدرة المستعدة للتنفيذ في حدود الإمكان الموهوب له، ولكن عمل قدرة الإنسان في آثارها إنما هو عمل الأسباب في مسبباتها لا عمل المؤثرات الحقيقية، إذ أن المؤثر الحقيقي هو قدرة الله تعالى. فأفعال العباد إذن مخلوقة لله تعالى بالنظر إلى المؤثر الحقيقي، وهي أفعال العباد بالنظر إلى صور الأسباب الظاهرة، وقد وجهوا إراداتهم إلى فعلها باختيارهم الحر، وبذلك يتم ابتلاؤهم وامتحانهم. وبذلك يصح في العقل وفي العدل أن يترتب على أفعالهم المدح والثواب أو الذم والعقاب. وهذا المذهب الوسط بين المذهبين السابقين هو مذهب الحق والله أعلم. وهذا المذهب الوسط هو ما يضع له علماء التوحيد عنوان إثبات الكسب للمكلفين في أفعالهم، ويذكرون فيها أن للمكلفين كسبا غير مؤثر في النتائج بالحقيقة، ولكنه مقدار من الاختيار والقدرة على مباشرة التنفيذ مجهول التحليل. يصح معه التكليف عقلا، ويصح معه الابتلاء والامتحان، ونسبة الأفعال إلى المكلفين وترتيب الثواب والعقاب عليها. وما يسمونه بالكسب إنما هو مرتبة وسطى بين مرتبتين، فوقها مرتبة ودونها أخرى. فالمرتبة التي فوق مرتبة الكسب هي مرتبة خلق الأفعال، وهذه المرتبة هي التي يقول بها المعتزلة القدرية، هذه التي يقول بها المعتزلة تساوي القدرية. والمرتبة التي دون مرتبة الكسب هي مرتبة الجبر، وهو سلب القدرة عن الفعل وأي اختيار حر له، وهذه المرتبة هي التي يقول بها الجبريون وفقنا الله لإدراك الحق والاطمئنان إليه. إذا نظرنا إلى مذاهب الباحثين في أفعال الناس الاختيارية بين يدي القضاء والقدر، باختصار نجد ذلك في ثلاثة أمور. الأمر الأول، يجعلون أن الإنسان هو كالريشة في الهواء، يعني كيف أن الريشة لا تستطيع أن ترد الهواء بشيء على الإطلاق، كذلك الإنسان لا يستطيع أن يرد القضاء والقدر حيثما كان. معنى ذلك هو مسير تسيير كامل بالقضاء والقدر، لا قدرة له على شيء، وهذا مدخل سيء جدا. فهذا المدخل الذي دخلوا فيه أباحوا لأنفسهم فعل كل الكبائر، فعلوا كل الكبائر والموبقات، وقالوا إنما هم داخل القضاء والقدر، ومنعوا أنفسهم عن أي شيء من أنواع التكليف، لأنهم لا قدرة لهم على رد القضاء والقدر، فنسبوا كل شيء لهذا الأمر. فهؤلاء عندما تأثروا بظاهر بعض النصوص وسلبوا الإرادة من الإنسان بالكامل، وعند ذلك وقالوا إن الإنسان لا يختار أبدا، سلبت منه الإرادة سلبا كاملا. طيب أين التكليف؟ أين العمل؟ أين الصلاة؟ أين الصيام؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ ما معنى صفة العدل لله عز وجل؟ العدل يحتاج إلى عمل سابق، إن عمل خيرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كان كما تقولون الإنسان لا إرادة له لا اختيار له، هو كالريشة في الهواء، لا طاعة لا قدرة له أبدا على الطاعة المأمور بها، لا قدرة له على الأمور المنهي عنها. هؤلاء خرجوا عن مفهوم الحكمة، خرجوا عن مفهوم العدل، خرجوا عن كل المفاهيم، عن هذه النصوص القاطعة. يعلو أمرهم، لا يقبلوا أي مناقشة على الإطلاق تماما. هؤلاء سماهم العلماء بالجبرية، أي أن الإنسان مجبور. نعم، وهؤلاء خالفوا عقيدة أهل السلف من الصحابة والتابعين، اقترفوا كل شيء من المعاصي الكثيرة والكبائر الفاحشة تحت اسم نحن تحت سلطان القضاء والقدر. إذا هذا مذهب فاسد. المذهب الثاني عكسه تماما، الله سبحانه وتعالى عادل، نعم، وحكمته، إذا حكموا العقل تماما وأخذوا يسيرون العقل في كل الأمور، فجعلوا للإنسان إرادة مطلقة إلى آخر الدرجة، وأعطوه قدر ممنوحة له. ولذلك طيب هنالك بعض الأشياء لا علاقة للإنسان بها، الإنسان قد يقوم بالأسباب لكنه لا يستطيع أن يصل إلى النتائج، أخذوا يرتكبون شيئا آخر، أولئك صدمتهم النصوص، هؤلاء أرادوا أن يؤولوا النصوص، نعم، وحملوا الإنسان ما لا يحتمل. ولذلك لما كان هنالك نقاش قالوا اعتزلنا عطاء وهو سيدهم، ولذلك بدأ مذهب يسمى بمذهب المعتزلة الذين أولوا يعني تأويلا خطأ، فحملوا الإنسان ما لا يستطيع أن يتحمله، وجعلوا مرتكب الكبيرة كافرا، وجعلوه محاسبا على كل شيء ومسؤول عن الأسباب وعن النتائج في آن واحد، فخالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وسموا أيضا القدرية أي نفاة القدر عكس الجبرية تماما. أما أهل السنة والجماعة فأخذوا موقفا وسطا، هنالك مجال للقضاء والقدر، أنتم يا جماعة تأخذون بالأسباب، أما النتائج لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان مكلف، ونحن لا ننكر صحة التكليف، ولا ننكر أيضا مفهوم العدل الكائن لله عز وجل، ولا ننكر الحكمة التي من أجلها أراد الله عز وجل أن يختبر الإنسان في هذه الأرض، وأعمل العقل والنص. فلذلك أخذوا يتكلمون في كل النصوص الشرعية ليوفقوا ما بين بعضها البعض، فقالوا إنسان، الإنسان خلقه الله وهبه الله سبحانه وتعالى العقل، أعطاه إرادة حرة، أعطاه قدرة في حدود الإمكانات التي أعطاه الله عز وجل، هو يقوم بفعل الأسباب لكن لا يؤثر في النتائج. المؤثر في النتائج من؟ هو الله وقدرته سبحانه وتعالى. أفعالنا مخلوقة لله عز وجل. ما معنى أفعالنا مخلوقة لله عز وجل؟ الآن القوة التي في يدي، البصر الذي في عيني، الشم الذي في أنفي، الذوق الذي في فمي، الحركة التي في جسمي، كل ذلك هذا مخلوق لله عز وجل. لا يستطيع أحد إلا بقدرة الله عز وجل أن يرفع يدا أو أن يحرك رجلا أو أن يلفت رأسا إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن توجيه هذه القدرة، نعطي مثال واضح أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المثال حتى يتعلق بشهوة الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. القدرة على الوطء مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل أم لا؟ مخلوق، نعم، لكن الإنسان يوجهها، فحيث نكح امرأة اثنتين ثلاثة أربعة ملك اليمين فإنه عصم نفسه عن الخطأ، وعصم زوجته أو زوجاته أو إمائه عن الخطأ أيضا. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ القدرة مخلوقة لله عز وجل، توجيهها أنت قمت بتوجيهها، إما أنك تستخدمها في الحلال أو تستخدمها في الحرام. هذا الكأس من زجاج خلقه الله عز وجل، من الممكن أن تملأه شرابا بقدرتك، نعم، بخلق الله عز وجل، نعم، ولكنك هذا الشراب إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما. أشرب لا عد لها ولا حصر من يعني مما يتعلق بالفواكه وغيرها، باردها وساخنها حلال تشرب، وبعضها يسمى خمرا عند ذلك تقع في المعصية. هذا الفعل من خلق الله عز وجل، هذا التوجيه الذي أنت توجهه، وبالنتيجة إنما تقع في مشكلة عند ذلك ينسب العمل إليك. أنا لا أستطيع أن أقول أنا أخلق عمل نفسي، هذا العمل الذي أقوم به بيدي مخلوق لله عز وجل. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ السبب أنا أقوم بالزراعة، أما الزارع الحقيقي من؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ انظر، يعني دائما في نقاش يكون ما بين الرب تبارك وتعالى وما بين عباده. فعدل الله عز وجل لا يتعلق بخلق الأفعال، وإنما يتعلق بتوجيهها وبسلوكها. ومن هنا المكلف له كسب أم لا؟ له كسب، ولكن أحيانا كم من إنسان خرج من بيته ليفعل معصية فوفقه الله عز وجل، فرأى إنسانا ربما جره إلى طاعة من الطاعة، ممكن هذا أم لا؟ خرج من بيته ولكنه ربما رأى إنسانا له سيطرة عليه، له يعني كما يقال، فطلب منه أن يرافقه إلى مكانه، فتحول الذهاب وأنشأ السبب، لكن إما أن يصد عنه وإما أن يتابع في ذلك الأمر. فإذا أراد الله به خيرا يسره إلى أمر فيه الخير، وإن أراد الله به غير ذلك تركه لنفسه وبعد ذلك باشر المعصية. لذلك هذا الأمر الذي نفرق فيه بين تقدير الله سبحانه وتعالى وبين الأسباب. أكرر، عمل قدرة الإنسان في الآثار إنما هو عمل الأسباب فقط، الأسباب في مسبب، لا عمل المؤثرات الحقيقية. المؤثرات الحقيقية لمن؟ لله عز وجل. إذن أخذ أهل السنة والجماعة مرتبة ما بين مرتبتين، أثبتوا خلق الأفعال والأعمال لله عز وجل، وأثبتوا كسب الإنسان، فالله عز وجل إنما يحاسبه على هذه القدرة وعلى هذا الكسب وعلى هذا التوجيه وعلى هذا الابتلاء وعلى هذه الأسباب التي يقوم فيها، لا على تلك المؤثرات التي الحقيقية فهي من قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة هي مرتبة فوق مرتبة الجبر الأولى، وهي أعلى من مرتبة القدر، نفاة القدر المعتزلة الثاني. خامسا، خلاصة عقيدتنا في القضاء والقدر من جهة، وفي واقع حال الإنسان بين كونه مسيرا أو مخيرا من جهة أخرى. سؤال يطرح كثيرا، هل الإنسان مسير أم مخير؟ ربما أخذنا الجواب من موقف أهل السنة والجامعة. وبما تقدم نستطيع أن نلخص عقيدتنا في القضاء والقدر من جهة كونه مظهرا من مظاهر الخالق جل وعلا التي تتسم بكل كمال وتتنزه عن كل نقصان. وعقيدتنا في واقع حال الإنسان بين يدي القضاء والقدر بوصفه صورة من الصور الكثيرة لمخلوقات الله الممتلئة حكمة وإتقانا، وذلك فيما يلي. سنبدأ من جانب صفات الخالق ونتدرج حتى ننتهي إلى واقع حال الإنسان كما خلقه الله، وذلك حسب مبلغنا من العلم والله أعلم. ألف علم الخالق. إن صفة العلم في الخالق جل وعلا صفة من شأنها أن تكشف كل حقيقة على ما هي عليه في أمرها، في واقع أمرها، وأن تكشف كل شيء على ما هو عليه في الواقع دون أن يكون لها تأثير في إيجاده أو إعدامه. لذلك فهي تكشف الحقائق الإيجابية التي يجب وجودها عقلا ولا يمكن انعدامها في حال من الأحوال، وكشفها لهذه الحقائق لا يغير من وضعها شيئا ولا يؤثر فيها أي آثار، وذلك ككشفها لذات الخالق ولصفاته الواجبة الوجود عقلا. وهي أيضا تكشف الحقائق السلبية التي يستحيل وجودها عقلا ولا يمكن وجودها بحال من الأحوال، وذلك بالعلم باستحالتها وعدم إمكان وجودها. وكشف صفة العلم لهذه المستحيلات عقلا لا يغير من وضعها شيئا ولا يؤثر فيها أي أثر وذلك ككشفها استحالة وجود شريك مكافئ للخالق جل وعلا، واستحالة كون الخالق حادثا أو متغيرا أو جسما محدود الأبعاد ونحو ذلك من الأمور المستحيلة عقلا. وهي أيضا تكشف الحقائق الممكنة عقلا، وهي كل ما تثبت حقيقته أن الأصل فيه عدم الوجود ولكن يمكن وجوده متى توافرت الشروط المكافئة لإيجاده. وكشف صفة العلم لهذه الأمور الممكنة عقلا لا يغير من وضعها شيئا ولا يؤثر فيها أي أثر، إلا أن تتوجه صفة الإرادة في الخالق جل وعلا فتختار وجوده، ثم تتوجه صفة القدرة فيه فتنفذ ما اختارته الإرادة فتوجده على الصورة التي خصصتها. فإذا تعلقت إرادة الباري جل شأنه بإيجاد ممكن ما في زمن ما كشفت صفة علمه أن ذلك الشيء الممكن سيوجد لا محالة في الوقت الذي حددته إرادته تعالى، مهما كان ذلك الوقت بعيدا في حساب الزمن لدى المخلوقات. لذلك فصفة علم الباري جل شأنه تتناول الواجب عقلا والمستحيل عقلا والممكن عقلا وما مضى منه وما لم يمضي، وهو كائن فعلا وما هو غير كائن، وما سيكون منه في المستقبل وما سوف لا يكون. أقدم بين هذا الكلام مثالا بسيطا جدا. أنتم دخلتم المدارس وسمعتم من بعض المدرسين أحيانا عن حكم عن طالب من الطلاب أنه سيرسب في هذا العام. في الحقيقة هل المدرس هو الذي رسبه أم تقصيره، عدم دراسته، عدم حضوره، كثرة غيابه، عدم متابعة أهله، عدم كتابته لواجباته ووظائفه، عدم نجاحه في الامتحانات، عدم متابعة الدروس، كل ذلك لمن يساب، للطالب أم للمدرس؟ كل ذلك ينسب للطالب. المدرس أعطى الدرس لمن أخذ الامتياز والشرف ولمن رسب على شكل واحد تمام، ووسع في ذلك حتى كان يطلب منه أن يعيد المسألة فيعيدها، وأن يحل مثلا التمرين فيحله، ومع ذلك لا يقصر أبدا. أنا أتكلم عن مسألة عن مدرسين يعني قديرين يحب كل الطلاب ويعاملهم معاملة سوية، فتجد في النتائج أنهم لم يأخذوا درجة الامتياز كلهم في درجة واحدة، بل أخذوها على درجات، كل واحد أخذ بمقدار ما عمل. هل علم المدرس الآن، ولو كان هذا مثال للتقريب، كان سببا من الأسباب التي فيها النجاح وفيها الرسوب؟ لا أبدا. وإنما هل هو كان المؤثر في النجاح والرسوب أم هو أعطى ولا علاقة؟ إنما كان النجاح والرسوب بحسب اجتهاد هؤلاء الطلاب. عندما أقول الآن أنتهي من هذا المثال، فقط أحببت أن أقربه فقط لأخوان الطلاب من أجل أن يفهموا هذه المسألة. علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي أم لا؟ أزل. يكشف كل حقيقة في المستقبل على واقع أمرها أم لا؟ يعلم بالغيب. إذن كل ما كان عليه في الواقع هل له تأثير العلم في إيجاده أو في إعدامه؟ لا، علم فقط. ولم صفة العلم لا تتعلق لا بالإيجاد ولا بالإعدام، وإنما صفة تكشف. يعني الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله قديم كان أم معركة بدر؟ أيوم أقدام؟ كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل بين مسألة الملائكة وقتالهم ونصر المؤمنين وخذلان الكافرين. متى انكشف ذلك الأمر؟ عندما وقعت المعركة. فعندما وقعت المعركة انكشف ذلك الأمر. كان في علم الله، والله سبحانه وتعالى كلامه قديم، لكن هذا بمعنى علم الله سبحانه وتعالى، ولذلك ليعلم الله عندما كان بمعنى لينكشف علم الله تبارك وتعالى. فهنالك أمور طبعا لابد أن تكون هنالك حقائق يجب وجودها عقلا ولا يمكن انعدامها. الأشياء في الكون ثلاثة أشياء، إما أن تكون واجبة الوجود أو ممكنة الوجود أو مستحيلة الوجود. ولو ضربنا على كل واحدة منها مثلا بسيطا، فوجود الله عز وجل هذه واجب الوجود، ووجود شريك له في المقابل هذا مستحيل الوجود، ووجودنا أو وجود أبنائنا أو أحفادنا هذا مثلا ممكن الوجود. لذلك صفة العلم تكشف هذه الحقائق التي يجب وجودها ولا يمكن انعدامها. نعم، كذلك ولا يغير هذا من أجل وضعها تماما. كذلك تكشف هذه الصفة الأمور المستحيلة وعدم وجودها في حال من الأحوال كوجود شريك لله عز وجل، وتكشف أيضا كل الممكنات التي يمكن أن تكون. هنالك مسألة هامة جدا، إرادة الله عز وجل. أراد الله أن يكون مثلا فلان في زمن كذا وكذا، من كذا ولادته إلى كذا وفاته، هذه إرادة الله. توجهت الإرادة إلى القدرة، فطبعا عندما توجهت صفة الإرادة اختارت وجوده، لكن هنالك قدرة، هذه القدرة تنفذ ما اختاره الله عز وجل على الصورة التي خصصها الله في الزمان والمكان. فإرادته قديمة والقدرة هنالك قدرة تنفيذية، هذه القدرة التنفيذية تقع بعد طبعا كل لحظة من اللحظات نجد ولادات، كل لحظة من اللحظات نجد وفيات، كل هذا متعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذا تعلقت إرادة الله عز وجل بإيجاد ممكن ما بإيجادنا نحن من ممكن، كشفت صفة علمه عن ذلك الأمر الذي سيوجد لا محالة، فسيكون في الزمن الذي أراد الله عز وجل. إذن صفة علم الله تتناول الواجب الذي هو كما قلنا وجود الله سبحانه وتعالى، والمستحيل عقلا عدم وجود شريك لله عز وجل، وتتناول الممكن عقلا. هذا الممكن منه ما مضى، والله مثلا من الممكن أن تكون هنالك سفينة لنوح مضت أم لا، من الممكن أن يكون هنالك قوم يسمى قوم لوط عاد صالح إلى غير ذلك، كانوا أم لا كانوا ومضوا، هذا ما مضى. وما لم يمضي ما سيأتي من الأجيال التي بعد فترة يقولون عنها مضت. نعم. إذن ما هو كائن أي سيخلق بعد ذلك ويولد ويوجد، وما هو غير كائن في هذا المستقبل، والأشياء التي لا تكون أيضا يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذن علم الله سبحانه وتعالى باختصار، إنما علم الله سبحانه وتعالى علم يكشف الحقائق، صحيح، يكشف الأشياء الموجودة. إذن ما يتعلق بالواجبات ويتعلق مثلا بكشف المستحيلات وكذلك بالممكن، هذا ما تكلمنا عنه، هذا معنى علم الخالق. الآن نتوجه إلى شيء آخر، إرادة الخالق وحكمته. وفي مجال الأمور الممكنة عقلا التي لا تتناهى احتمالاتها، وهي التي هي في الأصل غير موجودة، ولكن يمكن إيجادها متى توافرت الشروط المكافئة لذلك. في هذا المجال تتعلق إرادة الخالق عز وجل، وبالنظر إلى علم الله المحيط بكل شيء، وبالنظر أيضا إلى تنزه الله تعالى عن كل حاجة أو غرض لذاته، فإن إرادته في الخلق لا تكون إلا موافقة لكمال الحكمة ومطابقة لأفضل الاحتمالات الممكنة. إذن في الأمور الممكنة، هل الأمور الممكنة طبعا بالنسبة إلينا لا يتناهى عددها، أنفاس الخلق هذا من الأمور الممكنة، أحياء وجود عدد كبير من المخلوقات هذه من الأمور الممكنة. نعم، إذا توافرت لها الأمور تتوافر الأمور، مثلا احتمال وجود هذا الإنسان يوجد بطريقين، هو الأصل طريق اجتماع الرجل مع المرأة، إما أن يكون اجتماعا على حلال وإما أن يكون اجتماع على حرام، إما أن يسمى نكاحا وإما أن يسمى سفاحا، كل ذلك موجود في علم الله المحيط بكل شيء. نعم، هذا بالنظر طبعا، هل الله سبحانه وتعالى بحاجة إليه؟ هل له غرض؟ أبدا ليس له غرض، إرادته سبحانه وتعالى موافقة لكمال خلقه ومطابقة لأفضل الاحتمالات الممكنة. نعم، نأخذ أمثلة توضح هذه القاعدة. قال: فتظهر الحكمة في مشيئته تعالى بجانب الخلق والتكوين مطابقة لأكمل صورة من صور الإبداع الحكيم والإتقان الرائع، دون أن يكون ملزما ولا مكرها على ذلك، وإنما يتم بمحض إرادته تعالى. ولذلك ترى كل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل قد خلقه الله بقدرته العظيمة على وفق مشيئته المطابقة لوجه الحكمة من وجوه الاحتمالات الممكنة التي يحيط بها علمه تعالى المحيط بكل شيء. ويدل على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل. إذن حكمته سبحانه وتعالى بجانب الخلق. إذن ما هي أبدع صورة يمكن أن يكون فيها هذا الخلق؟ قال ربنا: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، الآن هذا الإنسان الذي، هل كان ربنا عز وجل ملزما أن يخلق هذا الإنسان؟ لا. هل كان مكرها؟ لا. إذن وجود هذا الإنسان إنما كان بمحض إرادة الله عز وجل. خلقه الله سبحانه وتعالى بقدرته، بمشيئته، تعلق حكمته فيه سبحانه وتعالى. لو نظرنا إلى أي مخلوق من المخلوقات نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا المخلوق على أحسن يعني حالة يكون بها. وربنا عز وجل تحدى البشر، وماذا قال؟ تحداهم في خلق الذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. صحيح، إذا اجتمع الجميع من أجل أن يخلقوا ذبابة واحدة، هذه الذبابة. بل أكثر من ذلك، قال ربنا عز وجل يتحداهم بإرادته وقدرته: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني وقف الذباب على شيء فأخذ شيئا بأيديه وأرجله، هذه القواعد، ثم طار. ولو جمعوا قدرة الدنيا على أن يأخذوا ما علق في أرجله لن يستطيعوا أبدا. وبقيت هذه الآية كأن المسألة كانوا يفهمونها إن الإنسان ما عنده قدرة أن يأخذ هذا الشيء القليل. ولكن عندما وصل العلم إلى ما وصل إليه وجدوا أن الذباب في أرجله ماصات، هذه الماصات عندما يقوم من الشيء يكون قد تحللت وقد دخلت إلى جسمه، فكيف يستطيعون أن يأخذوها؟ إذن مسألة صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل. إذن هذا مثال، مثال آخر على إرادة الخلق وحكمته. وتظهر الحكمة في مشيئته تعالى بجانب امتحان عباده مطابقة لأكمل صورة من صور الامتحان، وذلك بأن يهبهم أولا الشروط التي تؤهلهم للامتحان، ثم يكلفهم بما يدخل ضمن استطاعتهم من جهة، وبما يحقق لهم مصالحهم ومنافعهم من جهة ثانية، دون أن يكون ملزما بذلك ولا مكرها عليه، وإنما يتم بمحض إرادته تعالى. وفي الإشارة إلى ذلك يقول تعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: ولا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أعود إلى المثال الذي بدأت به. كل الناس يمتحنون في وقت واحد، صح؟ أعطاهم فرصة، هذه الفرصة تلقوا المنهاج الكامل، شرح لهم المنهاج، أدوا هذه الوظائف وهذه الأعمال، ثم قيل لهم الامتحان سيكون في يوم كذا. نعم، إذن الامتحان إنما يكون على أيام، على أيام التكليف التي تم فيها في المناهج. وربنا سبحانه وتعالى يجعل امتحان لكل خلقه، أعطاهم قدرة، قال لهم: من ولادتكم إلى بلوغكم هذا يجب على الآباء أن يدربوا أبنائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لكن لا توجد فريضة ضمن هذه الفترة، فإذا بلغ أي احتلم حاضت حمل نعم بلغ 15 عام. كان كل ذلك إذا حدث عند ذلك بدأ اليوم الأول من الامتحان، فتحت الصحيفة. الامتحان يكون لكل يوم على حدة، إذن هذا اليوم هو الفترة التي تكون امتحانا لهذا اليوم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولكنه أراد مع هذا العمل ماذا؟ أراد الإيمان. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انظر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وانظر إلى القرآن الكريم كله تجد أنه يقرن دائما العمل الصالح مع ماذا؟ مع الإيمان. لذلك عمل بدون إيمان لا يفيد، وإيمان بدون عمل كذلك لا يفيد. إذن لا بد لنا من الأمرين معا. فهذا العمل الصالح يكون بالتكليف في كل يوم بهذه الأيام. ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا يفكر فيه أم لا؟ أعطى، بدليل أنه لا يؤاخذه إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب. هل المجنون يكلف؟ لا يكلف. هل الصغير مكلف؟ رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يبلغ، حتى عن النائم. النائم اعتبره مسلوب الإرادة، مسلوب العقل. لو طلق الرجل النائم زوجته كل الطلاق هل يقع شيء؟ لو كفر هل نحكم بردته؟ أبدا، نائم. فإذا قام من نومه فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن ما يكفي العقل والتوجيه؟ ماذا أعطى؟ أرسل الأنبياء، أنزل الكتب، حقق المصالح. نعم، هل ألزمه في ذلك؟ هل أكرهه على شيء؟ لا. أمره بالعدل والإحسان؟ نعم. ولذلك انظر ماذا قال ربنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ماذا قال بعد ذلك في جملة حالية هامة جدا، وهو مؤمن. وهو مؤمن، الواو والحاء، يعني حالة كونه مؤمنا. لأن العمل الصالح لا يفيد إلا مع الإيمان. فلنحيينه حياة طيبة. المكافأة ماذا تكون بعد الامتحان؟ ولنجزينهم، كل واحد لوحده، والجزاء عام. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان. إذن فلنحيينه عادة الهاء إلى لفظ من على الإفراد، من عمل كل واحد، والجزاء كان من جنة أو نار للجميع. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإن الله هنا يتكلم عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فكان الجزاء ولنجزينهم أي الجنة التي يعني كانت لهم وخلقها من أجله. الله عز وجل لا يكلف الإنسان أكثر من طاقته التي أعطاه إياه. هل كلفه بأن يعبد في الليل والنهار؟ أم ترك له مجالا للسعي في هذه الحياة الدنيا للرفاه؟ إذن تجد أن العبادة والتكليف لا يأخذ منك إلا شيئا واحدا، يعني بسيطا جدا كالصلوات الخمس. ولكن أنت تستطيع أن تحول كل شيء لماذا؟ طاعة لله عز وجل. أنا أريد أن أتزوج، معنى هذا لماذا تريد أن تتزوج؟ فتقول أريد أن أتزوج حتى أعصم نفسي عن الخطأ والفواحش، وأعصم امرأة مثلي عن الخطأ فألتقي معها على الله. طيب، الولد لذة من لذات الدنيا، أشكر الله سبحانه وتعالى أن يبعث لي ذرية صالحة. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الله سبحانه وتعالى من أجل الذرية الطيبة. هذا شيء لا يتنافى، أنت تستلذ بالولد ومع ذلك جعلته حسنة من حسنات عملك. أنت تأكل لذة البطن تحولها إلى طاعة لله سبحانه وتعالى، نويت التقوي على طاعة الله عز وجل. لذة الترفيه عن النفس، أردت التفكير في خلق الله، ما المانع عندما تشم رائحة زكية من زهور عطرة وأنت تفكر في خلق الله وفي عجائب الله وفي تكوين الله لهذه الأزهار وهذه النباتات، وتنظر إلى هذه النحل، هذا النحل الذي يأخذ من رحيقها فيشكل طعاما ألا وهو العسل إلى غير ذلك. إذن هذا الحكمة في أن امتحان مطابق هذا الامتحان لأكمل صورة من صور الامتحان، أهلهم للامتحان من جهة، حقق لهم ما يمكن أن يأتي من مصالحهم دون أن يكونوا مكرهين على شيء من ذلك على الإطلاق. فهذا طبعا الأمثلة كثيرة، سأتركها إن شاء الله للدرس القادم، ونتابع إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته في وجود هذه الأشياء، وكيف أن الإنسان يمكن أن يستفيد من حياته وأن يقدم الصالح من عمله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا صالحين في هذا الكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.